الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال البحث في الروايات التي تعرض لها الماتين لإثبات جواز التصرف في الخراج والمقاسمة والزكاة، ووصل بنا الكلام إلى الرواية الثالثة، وهي رواية أبي بكر الحضرمي. والرواية يقع الكلام فيها تارة بلحاظ سندها وأخرى بلحاظ دلالتها. أما سند الرواية فهكذا: الكليني نقلها عن أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري عن الحسين ابن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن سيف ابن عميرة عن سيف ابن عميرة عن أبي بكر الحضرمي. ولا يوجد في سند هذه الرواية من يتوقف فيه إلا عليكم السلام أبي بكر الحضرمي. وأبي بكر الحضرمي هو عبد الله ابن محمد، وقد تعرض له السيد الخوئي رحمة الله عليه في الجزء الحادي عشر من معجم رجال الحديث صفحة 317. وما يمكن أن يقال فيه أنه عبد الله ابن محمد أبي بكر الحضرمي يمكن لا توثيق له في كلمات الرجاليين خاص، ولهذا وقع البحث في رواياته، وقد ذكرت عدة طرق لإثبات وثاقة أبي بكر الحضرمي. الطريق الأول رواية ابن أبي عمير وصفوان ابن يحيى عن، حيث توجد بعض الروايات في الكتب الحديثية يروي ابن أبي عمير وصفوان عن أبي بكر الحضرمي، ولكن تأمل بعض الأعلام في ذلك كما في بحوث في الحج الجزء الأول صفحة 517، الجزء الأول صفحة 517 بحوث في الحج تأمل في صحة رواية بلي ابن أبي عمير وصفوان عن أبي بكر الحضرمي بلحاظ الطبقة، وإن كان هناك في بعض الروايات ما قد يظهر منه اتصال السند، إلا أن هناك سقط لعدم إمكان رواية ابن أبي عمير وصفوان عن اللي هو أبي بكر الحضرمي، فعندهم بحسب الطبقات أن أبي بكر الحضرمي من أصحاب الطبقة الرابعة، عندهم بحث الطبقات، وابن أبي عمير من أصحاب الطبقة السادسة، فيوجد بينهما طبقة وهي الطبقة الخامسة. لا يمكن أن يروي ابن أبي عمير عن أبي بكر الحضرمي إلا بواسطة، وكثيرا ما تكون الواسطة هي سيف ابن عميرة وابن مسكان وبعض آخرين. إذن لا يمكن إثبات وثاقة أبي بكر الحضرمي بدعوى رواية صفوان لعدم ثبوت رواية هؤلاء عن أبي بكر الحضرمي. الطريق الثاني أنه مذكور في أسانيد كتاب كامل الزيارات وتفسير القمي، وهذه مسألة خلافية كما مر عليكم، هل يكفي ورود الشخص في أحد هذين الكتابين أو لا؟ السيد الخوئي وإن تراجع عن كتاب شنو كامل الزيارات، إلا أنه لم يتراجع عن كتاب تفسير القم القمي. الطريق الثالث أن المحدث النوري في خاتمة المستدرك نقل عن ابن داود الحلي حكايته توثيق الكشي. أبي داود في كتاب الخلاصة، المحدث النوري نقل، أو المحدث نقول كتاب الخلاصة، المحدث النوري نقل، يعني هذا الظهر ما موجود في كتاب الخلاصة، المحدث النوري نقل في الخاتمة أن أبي داود أو أبي داود الحلي أو بن داود الحلي بلي قد حكى عن الكشي أن الكشي وثق من؟ أبي بكر الحضرمي. فيكون بحسب نقلي النوري عن ابن داود أن ابن داود حكى عن الكشي توثيق من؟ توثيق أبي بكر الحضرمي. والحال أننا إذا راجعنا كتاب اختيار معرفة الرجال لا نجد هكذا أنه نقل في هذا الكتاب أن أبي بكر الحضرمي ثقة. فادعى النوري أن هذا مما حكاه ابن داود عن النسخة الأصلية من كتاب الكشي. إذا مر عليكم البحث في كتاب الكشي أن ما هو الواصل إلينا ليس كتاب الكشي، وإنما هو تهذيب وتلخيص وبعض من مما اختاره من الشيخ الطوسي، فيسمى اختيار معرفة الرجال. فحتى لو لم نجد هذا في اختيار معرفة الرجال فإن هذا لا ينافي أنه الكشي قد وثقه. فيدعي المحدث النوري أن ابن داود حكى توثيق الكشي له من أصل رجال الكشي لا من اختياره. وقد اعترض عليه بعض الأعلام في كتاب الحج أننا بحسب التتبع بل لم يصل أصل نسخة رجال الكشي لابن داود بحسب القرائن بحسب الفحص بحسب البحث، بل هي أبحاث كبروية بحثوا عنها في محلها في الرجال، لم يثبت أن ابن داود وصله أصل الكتاب كتاب الكشي حتى يحكي عنه بالمباشرة ويدعى أن ابن داود وليحكي عن أن الكشي وثق أبي بكر الحضرمي. والحال أنه لم يثبت أن ابن داود وصلته النسخة الأصلية، والتالي لا يمكن الاعتماد عليه. بالإضافة إلى إشكال آخر أنه كتاب رجال الكشي كثير الأخطاء والاشتباهات، وعندهم بحث أن ما ينفرد به الكشي فهل يمكن العمل به؟ عندهم بحث متفردات الكشي، فإن الكشي كثير الأخطاء كثير الاشتباهات، فإذا تفرد بشيء قد يقال لا يحرز عمل المرتكز العرفي بل والعقلاء بمثل ما يتفرد بنقله من كثر خطأه واشتباهه. إياه إن شاء الله. الطريق رقم 4، ذكر الكشي هكذا عبارة: روى جماعة من أصحابنا منهم أبو بكر الحضرمي وأبان بن تغلب والحسين بن أبي العلاء إلى آخره. فذكر بعضهم بأن تخصيص الكشي المذكورين دون غيرهم دلالة على أنهم من المشاهير الثقات المعروفين، فلماذا خصصهم بالذكر فيما نقبل فيما قال وجعل أبو بكر الحضرمي في سياق أبان بن تغلب وجماعته وأضرابه؟ المناسب عرفا لجعل هذا في مثل هذا السياق المفروغية عن جلالة وعظم أبي بكر حضرمي، وإلا ما يناسب أقول روى جماعة نقل جماعة من أصحابنا فلان والسيد الخوئي والسيد محقق الإصفهاني، وخلي فلان إياهم ذاك فلان نكرة، ما يناسب عرفا ما يناسب. فيقال بأن هذا ظاهر عرفا في أنه ثقة، وأنه لهذا حسب الاستظهار العرفي. هكذا مسألة استظهارية، بعضهم يراها وبعضهم لا يراها، أنت بعد حسب ما تستظهر يا شيخنا، هل هذا مقدار كافي في إثبات الوثاقة أو لا. الطريق الخامس، لا تتعب، أن ابن شهرانشوب عده من خواص أصحاب الإمام الصادق، عده من الخواص، وعد أخد شخص من الخواص شنو شيخنا؟ فوق الوثاقة بكثير. ولكن ذكر أولا شهرانشوب من المتأخرين، ولا يمكن العمل بما توثيقاته ونقولاته، فهذا ليس نقله الشيخ الطوسي ولا نقله المفيد، نقله ابن شهرانشوب، ابن شهرانشوب من المتأخرين. وثانيا أن بعض من ذكر أسماءهم ضمن خواص الإمام ورد القدح فيهم، هو عد أسماء في الخواص مع أنه قد ورد القدح فيهم، مما يعني أنه لعل هذا اجتهاد من أن هؤلاء من الخواص، بحسب شنو؟ بحسب اجتهاده وحدسه، لا أنه وصله شيء بالنقل الحسي. الطريق السادس، ما خلوا طريق اللي ناقشه، ما أشار له المحقق الوحيد البهبهاني أن أبا بكر الحضرمي كان يصلي بالناس جماعة، وذكر ذلك للإمام فما أنكر عليه ذلك، وبالتالي التصدي لصلاة الجماعة بين الأصحاب والإمام موجود وسمع الإمام ذلك ولم يعترض، مما يدل على أن الشخص ثقة لا أقل حسن الظاهر، وإلا لو حسن الشخص صلوا خلفه، وحسن الظاهر أمار على إذا قلنا فلان يصلي بالناس يصلي بالأصحاب الجماعة، ألا يكشف هذا عن حسن الظاهر؟ وحسن الظاهر عند الشرع أمار على الوثاقة. فقال الوحيد البهبهاني أن هذا دليل على الوثاقة، إلا أن المشكلة أن الرواية المنقولة في هذا المجال منقولة عن هو واقع في طريقها وسندها، فالتشبث بها أشبه بشنو؟ بالدور، فهي محل إشكال. الطريق السابع، رواية الأجلاء عن، بل كثرة رواية الأجلاء عن، وكثرة رواية الأجلاء دليل الوثاقة، وجعله الشيخ التبريزي أن هذا من محققات مبناه وهو المعاريف. بعضهم يرى الكثرة الأجلاء عنوان خاص وبعضهم معاريف، لأننا الآن جعلنا كثرة عنوان كثرة الرواية الأجلاء عنوان خاص وعلى مبنى المعارف، هذا محقق لأي عنوان؟ المعروفية بين الأصحاب، وروايته ليست نكرة ولم يتعرض له الأصحاب بقدح، والمعارف بل وكون الشخص معروفا أمارة الوثاقة. إذن بضم هذه الطرق بعضها إلى بعض قد يقال يحصل الوثاقة أو تثبت وثاقة الشخص. خب، فإذا حصل الإطمئنان ولو من باب ضم بعضها إلى بعض فبها ونعمة، أما إذا أحدهم قال أصلا كل هذه الوجوه ضعيفة وضم بعضها إلى بعض لا يغني عن جوع ولا يسمن من جوع، فتبقى المشكلة موجودة. ولعله لأجل ما ذكرناه لا يرى المصنف تمامية وثاقة أبي بكر الحضرمي، فعبر بالرواية ولم يعبر بالمعتبر أو الصحيح أو الصحيحة. هذا من حيث السند، واضح إن شاء الله. أما من حيث الدلالة، قال دخلت على أبي عبد الله وعنده ابنه إسماعيل، فقال ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس ويعطيهم ما يعطي الناس؟ قال يعني أبو بكر الحضرمي، ثم قال لي الإمام، يعني توجه إلي الإمام، لما تركت عطاءك؟ قلت مخافة على ديني. قال ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ وبيان الرواية، ما هو معنى الرواية؟ هذه الرواية تضمنت صدرا وذيلا. أما الصدر فإن الإمام عليه السلام يقول بأن أبي سماك الذي كان وزيرا من الوزراء عند الظلمة، وهو فطحي وكان له منصب في الدولة، فيقول الإمام ما يمنع هذا الوزير أن يشغل شباب الشيعة، أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس بأنه الحوائج والأعمال التي يريد الحصول عليها يشغل الشيعة يعملون ويعطيهم شنو؟ ويعطيهم الأجراء، فما يمنعه أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس؟ الناس ألا يكفونه بعض الأمر يعطيهم أجراء؟ خليه يشغل الشيعة يعطيهم الأجراء، فما يكفيه الناس، خدلين الشيعة مساكين شباب يقدرون يسوون مثل ما يسوون هؤلاء، فما يمنعه أن شنو؟ أن يخرج ويشغل شباب الشيعة ويقضون حوائجه فيكون عمال ويعطيهم. هذا المطلب الأول، مما يدل على أن المدلول الالتزام العرفي لهذا المقطع أن الإمام لا يمانع أن يشتغل الشباب في مثل هذه الدول الظالمة التي أخذت الخلافة، فإنه يجوز العمل ولو كان بحسب شنه تنصيب هؤلاء القضاة وهؤلاء بل الحكام وهؤلاء الوزراء. هذا الرواية. والمدلول الالتزامي، التفت للمقطع الأول، أنه يجوز أخذ شيء من بيت مال المسلمين، لأن الرواتب من وين توزع؟ من بيت مال المسلمين. وقلنا بيت مال المسلمين أين من وين خزينته؟ من الخراج والمقاسمة والزكوات. فتدل الرواية بالمدلول الالتزامي البين الواضح أنه يجوز أخذ الأموال من بيت مال المسلمين الذي مظنة أن الذي يصلني خراج، والإمام ما منع، بل الإمام كان يعاتب من؟ أبي سماك أنه هو الذي يمنع الشيعة. هذا المقطع الأول. المقطع الدوم، الإمام عليه السلام توجه إلى أبي بكر الحضرمي فقال له يا أبا بكر، لماذا لا تأخذ نصيبك من بيت مال المسلمين؟ لما تركت عطاءك؟ يعني كان يعطون بس ترك ما يريد، ليش؟ لماذا أنت نصيبها من الله وانت وصلت إليك ما تريدها، شلون تركتها؟ قال أخاف على ديني، فلعله لا يجوز ذلك وأن هذا أموال محرمة، فقال الإمام عليه السلام: إذا أنت محتاط وتخاف وما أخذتها، كان على أبي سمك أن يوصلها إليك. مما يعني بوضوح، بعد يقول هاي الذيل أوضع، هو خايف على دينه، وأن لعله لا يجوز، لعله لعله ولعله ولعل أموال مشتبهة. ولكن الإمام عليه السلام ذكر بأنه ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ وهذا بيت مال المسلمين، لهؤلاء الناس، لهؤلاء العمال، لهؤلاء مثلا الفقراء، لهؤلاء المحتاجين. مما يدل بوضوح بذيل الرواية أنه يجوز أن يأخذ، لأن بيت مال المسلمين معد لهذه المصالح. ولهذا ذكر البني الكركي أن هذا الخبر نص في الباب، أي يدل بوضوح خصوصا بالذل، هو مخاف على دينه، والإمام في إطار إذا قال يجوز لك أن تأخذ، بل أنه أنت ليش تمنع روحك من الأخذ، كأنه قال يعاتبه، ليش أنت تترك عطاءك، وإذا أنت تركت المفروض ذاك يوصل إليك. هذا يدل بوضوح على أنه المفروضية أن أخذي بيت مال المسلمين، وأن ما في بيت مال المسلمين نصيبه لمن؟ لمثلها لهؤلاء. فقال: هو نص في الباب. واضح الاستدلال؟ إذن الاستدلال بالمدلول الالتزامي للصادر، والمدلول المطابقي للذيل. إلا أن الأردبيلي بعد ما يريد الغصب، هو داخل البحث اليوم، داخل البحث في هالمطلب ما يريد. الأردبيلي والفاضل القطيفي لم يقبلوا، بل استغربوا من كلام البلي الكركي. فعلق الأردبيلي: أني أو أنا ما فهمت من الحديث دلالة ما. بيان ذا كلامي، توضيح كلامه، يقول: غاية ما يستفاد في الرواية قضية خارجية، محادثة حصلت بين الإمام وبين أبي بكر الحضرمي، والرواية تدل على أن أبي بكر الحضرمي له نصيب من بيت مال المسلمين، فيجوز له أن يأخذ نصيبه بس. وإن شئت قلت أن الرواية لها مدلولان: المدلول الأول من له نصيب من بيت المال له أن يأخذ نصيبه كبرى، والصغرى أن أبي بكر الحضرمي له نصيب. أما أنه ما هو الجهة الملحوظة في النصيب؟ هل لأن في بيت مال المسلمين زكاة وهو يستحق الزكاة، فلعله هذا من مستحقي الزكاة، لعله هذا من مستحقي، أو أن في بيت مال المسلمين مال منذور أو وقف، وهذا مما يكون مصداقا للوقف، مصداقا للمال المنذور، فلعل في بيت مال المسلمين أوقاف معينة أو نذورات معينة وتصرف في جهتها، وهو مصرف له. أما علم ابن أبي سماك أن لك نصيبا من بيت مال المسلمين؟ ولا يستفاد من الرواية أن هذا النصيب الذي يعطى حتى لو كان من الخراج والمقاسمة، بل حتى لو كان زكاة وكان السلطان لا يستحق أن يأخذ، لي أنا أن أأخذ، هل يستفاد من الرواية هذا؟ لا. الرواية ليست في مقام بيان أنه هذا الذي يؤخذ من أين يؤخذ، بل غاية ما يستفاد من الرواية أن من له نصيب يجوز له أن يأخذ نصيب، لكن يأخذ نصيبه حتى لو كان من مال الخراج وهو بغير حق، وما زال ملكا لمالك الأولي. ومنها الرواية لا يستفاد من الرواية ذلك، واضح إن شاء الله. وأنتم أيها المحقق الكركي تريدون أن تستفيدوا أن كل من وصل إليه شيء من بيت مال المسلمين، ولو كان خراجا أو مقاسمة أو زكاة أو خمسا ما يقدون أو زكاة، فإنه يجوز لهذا أن يتصرف. الرواية لا تدل على ذلك. مجرى أن أبو بكر حضر له نصيب من بيت المال، فنصيب من وين؟ لعله هذا من وين؟ من النذورات، من المال الموصى به، من الوقف. فلم نرى في الرواية أي دلالة على ذلك. هذا إشكال من؟ إذن الرواية مو في مقام أن كل ما يصل أي شخص من بيت المال أي من أي جهة يصح التصرف فيه، بل من له نصيب يأخذ له نصيبه. وهذا متوقف على تحريض الموضوع أن هذا من بيت مال المسلمين. خب بيت مال المسلمين لابد أن يكون مأخوذ به بطريق شرعي، إذا منذور، إذا وقوفات، نعم. أما لو كان خراج وهذا لا ولاية، من قال أن هذا الأمر من بيت مال المسلمين؟ لعله ما زال ملكا لمالكه الواقعي، فكيف تقول هذا من بيت مال المسلمين؟ ثبت العرش. لو جاء الغاصب وغصب أموال الآخرين خلف بيت مال المسلمين، فواحد يقول له رواية تقول أما لك نصيبا من بيت مال نأخذها، يعني يجوز نأخذها؟ تفتي سيدنا، لو جاء الظالم وسرق بستان فلان وجعله في بيت المال، هل يصح أن نتمسك بالرواية ونقول لأن الإمام جوز أن نأخذ من بيت مال المسلمين؟ لا، لعنا أن نأخذ من بيت مال المسلمين مفروغ، مو في مقام أننا هو نأخذ من أين، حتى من الأموال المسروقة ومن الأموال المغصوبة أو من الأموال المأخوذة بحير حق. إذن ما ذكره المحقق الكركي أنها نص في الباب، قل لا ظهور، بل لم نفهم لها دلالة فضلا عن أن تكون نص في الباب. واضح إشكال سيدنا الصنديد؟ قال خلنا نقرأ المقدار. ومنها رواية أبي بكر الحضرمي قال قرأتها فإن الآن بقرر كلام تقريب الاستدلال كما ذكرهما الكركي. فإن ظاهره حل ما يعطى من بيت المال عطاء أو أجرة للعمل فيما يتعلق به، يعني فيما يرتبط ببيت مال المسلمين، مو بس ظاهر، بل قال المحقق الكركي أن هذا الخبر نص في الباب، أي باب حل مال الخراج، هذا الباب بعدنا، لأنه عليه السلام بيّن أن لا خوف على السائل في دينه لأنه لم يأخذ إلا نصيبه من بيت المال. وقد ثبت في يقول لا تقول هذا الآن إشكال، هذا جواب الكركي. الكركي يقول لا تتوهمون أن هذه الرواية قضية خارجية وأنها مختصة بي أبي بكر الحضرمي، ولا نستطيع أن نستفيد منها، نستفيد من عموم التعليل. أما علم أن لك في بيت المال نصيبا، هذه كبرى كلية، أن لكل شخص حينئذ أن يأخذ، لأن بيت المال نصيبه لمصرفه. واضح، هذه كبرى كل ما في بيت المال أين نصيبه؟ لما يصرف في بيت مال المسلمين من الفقراء والمساكين والعاملين عليها وما شاكل ذلك، إذا كان بلي مصرف للبيت مال المسلمين. قال وقد ثبت في الأصول تعدي الحكم بتعدي العلة المنصوصة، فلا نقتصر على التحليل الحضرمي، بل لكل شخص الأخذ إذا كان له حق. إذا كان فقير له أن يأخذ بيت مال المسلمين، يجوز له أن يأخذ من بيت مال واضح إن شاء الله سيدنا. وإن تعجب منه الأردبيلي وقال أنا ما فهمت منه دلالة ما، وذلك لأن غايتها ما ذكر. شون لذكر أن أبو بكر الحضرمي له نصيب بين بيت مال المسلمين، وإذا سلمنا الكبرى أن ما له نصيب من بيت المال له أن يأخذ، أما يأخذ حتى من مال الخراج من وين؟ وقد يكون الشيء من بيت المال ويجوز أخذه وإعطاؤه للمستحقين بأن يكون مالا منذورا أو وصية لهم بأن يعطيه ابن أبي سماك وغير ذلك، فكان ابن أبي سماك يجب عليه أن يعطي، لعل هناك وصية كانت موجودة فيجب صرفها في مصارفها. انتهى كلامه. وقد تبع، من وين جاب هالإشكال الأردبيلي في ذهنه؟ من الفاضل القطيف الشيخ إبراهيم. وقد تبع في ذلك صاحب الرسالة حيث قال إنها إن الدليل، يعني هذا الدليل لا إشعار فيه بالخراج. الشيخ الأعظم يقول يا جماعة الخير لا تتهاوشون لا تتعاركوا، الإنصاف أن الصحيح مع من؟ أردبيل الكركي مع الكركي. الإنصاف يصير، لا يصير خلاف الإنصاف يا شيخ جعفر، لا تكون خلاف المنصفين. الإنصاف أن ما ذكره الكركي طعم، وذلك للإطلاقات المقامية بتعبيراتنا الآن، إذ أن الإمام إذا قال ما منع الشيء، ما منع أبي سماك أن يعمل أن شنو أن يخرج شباب الشيعة، شنو يعني هذا؟ واضح مفروغ عن أنه اللي يشتغلون يجوز لهم أن يأخذون من بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين وأموال وقف وصية، هذه أموال نادرة عادة، أموال شنو محل الابتلاء؟ أموال الخراج والزكوات والحقوق والضرائب. وإذا كان الحاكم لا ولاية له ولا يجوز أن يأخذها، فلماذا شباب الشيعة يعملون ويأخذون الأموال مع أن غالة الأموال محل الابتلاء أنها تكون وصية وصية ونذر؟ هذا من حصل وصية ونذر. فمحل الابتلاء عادة في بيت المال الأموال الخراجية، ولا أقل كان الإمام ينبغي أن يفصل فيقول إذا وصل إلى الشيعة من أموال الخراج والزكوات كذا لا يجوز التصرف، مع أنه لم ينبه على ذلك، مع أنها مسألة خطيرة ومسألة ابتلائية، فكيف يذم أبي سمك أن ما يخرج شباب الشيعة ومع ذلك الشرع يقول لا يجوز لكم أن تأخذوا؟ وكذا الثاني، الظاهر أنه احتمال أن أبي بكر الحضرمي في وصية أو نذر احتمالات ضعيفة موهومة، عادة بيقول لأنه بيت مال المسلمين معاد إلى أشياء، من كان له نصيب أي ما كان مصرفا لبيت مال المسلمين يجوز له أن يأخذ من بيت مال المسلمين، مو هذا الظاهر؟ أما علم أن لك نصيبا من في بيت مال في بيت المال، أي أن العرف يقول ظاهر الرواية أن من له نصيب من بيت المال أي هو مستحق أن يصرف عليه من بيت المال يجوز له أن يأخذ من بيت المال ولا يتوقف ولا ينبغي الاحتياط، وليس مخافة الدين هذه تمنع، هذا بيت المال معد لمن له نصيب، وأنت لك نصيب، ليش لك نصيب؟ فقير أو أنك قاضي أو أنك كذا، بيت مال المسلمين له مصارفه الخاصة، من كان مصرفه بيت المال يجوز له أن يأخذ من بيت المال. والأقول الإنصاف أن هذه الرواية ظاهرة في حل ما في بيت المال مما يأخذه الجائر، وأهمه شنو؟ الخراج والمقاسمة والزكوات. هذا تمام الكلام في الدليل رقم 3. الدليل الرابع، هذا الدليل الرابع وهي الأخبار الواردة في مسألة الخراج. ولتوضيح هذا المطلب ينبغي أن نمهد بمقدمة يا شيخنا، وهو ما معنى تقبل الأراضي الخراجية أو تقبل الخراج؟ وهنا قد حصل خلط بين مسألتين، التفتوا للمطلب. يوجد عندنا طائفتان أو توجد عندنا صورتان. الصورة الأولى أن نفترض أن الشخص يأتي إلى السلطان ويقول اعطني الأرض الخراجية لأزرعها وأعطيك الخراج، فيتقبل الأرض، نفس الأرض، الأرض الخراجية على أن يدفع الضريبة من الخراج أو المقاسمة. وهذه الطائفة الطريقة الأولى، هم يقول مناقشة بعدين يعني ما يصير استدلال، هذه الطريقة الأولى. إذن وين وقع التقبل؟ متعلق التقبل نفس الأرض بإذا أن يعطي مبلغا من الضريبة خراج أو مقاسمة من الحصاد. طريقة ثانية لا، وهو أنه الأرض الخراجية أعطيت إلى شخص وجعلت الضريبة الخراجية أو المقاسمة. أنا أأتي للسلطان وأنشئ عقد القبالة الذي اختلف أنه شراء أو عقد مستقل في بحث المزارعة، ونفترض أنه الآن شراء. حقيقة القبالة ما هي؟ شراء. ومصب القبالة والشراء نفس الخراج. نفس الخراج، بأن أأتي وأقول كم الخراج على هذه الأرض؟ كم الخراج؟ 100 دينار. كم المقاسمة؟ ربع المحصود. أجي أسوي معاوضة مع السلطان وأقول له أشتري منك الخراج، أشتري منك مال المقاسمة، هاي النصيب، على أن أعطيك بستانا، أعطيك دينارا، أعطيك 1000 دينار، أعطيك الفرس. فهنا أجريت المعاوضة على نفس الخراج والمقاسمة، لا على الأرض الخراجية. أو قريب إلى هذا، أنه هذه الأرض من الأراضي التي صالح الإمام أو الحاكم أو السلطان أن يجلس فيها أهل الجزية على أن يدفعوا، شنو يسمونه؟ يدفعوا الجزية على الرؤوس. فهذه أرض للمسلمين، فتحوها، عنوها، فتحوا كذا، قالوا الكفار خلونا نقعد فيها على الأقل، قلنا ما عليه، اجلسوا فيها ولكم ولي وأموالكم محفوظة ودماغ، على أن تدفعوا الجزية، والجزية على الرؤوس، هذه ضريبة. والضريبة لو فرض أنه جعلها السلطان كما هو متعارف في زمانهم، مو الإمام، في زماننا في زمان عباسيين الأمويين كانوا الذين يديهم الأمور، شنو؟ هؤلاء. فأنا أأتي إلى السلطان أقول كم جزية هؤلاء؟ كم جزيتهم؟ أنا أشتري منك الجزية بإزاء شيء، أو أنا أتكفل أن أدفع جزية هؤلاء على أن تعطيني شيء، فأجري المعاوضة على الضريبة وهي جزية الرؤوس، إذ قد تكون ضريبة على الأرض وقد تكون ضريبة على الرؤوس، ضريبة على الناس الذين يجلسون ويدفعون الجزية. أقول كم جزيتهم هؤلاء؟ أنا أشتري منك الجزية وأجمعها على أن أعطيك البستان، خذ البستان وأنا أخذ الجزية. أين محل الاستدلال؟ الطائفة الأولى والطائفة الثانية؟ الذي ينفعنا الآن في بحثنا، هل الطائفة الأولى التي تتكلم عن تقبل نفس الأرض الخراجية، أو محل بحثنا تقبل الخراج والضرائب. يا سيدنا محل الاستدلال الطائفة الثانية لا الطائفة الأولى، إذ محل البحث جواز التصرف في الخراج والمقاسمة وضرائب الجزية، بل الذي يضربها السلطان إذا انتقلت لي مجانا أو بعوض، هل يجوز لي أن أتصرف أو لا؟ أما الطائفة الأولى ما لها علاقة بمحل بحثنا، ما هذا تقول الطائفة الأولى؟ أنه لك أن تتقبل الأرض الخراجية من السلطان الجائر تدفع الجزية، مو تتكلم أن الجزية أصف الله أو أن تدفع الخراج، ما تتكلم أن الخراج لو وصل إلى طرف ثالث هل الطرف الثالث يجوز له أن يتصرف في الخراج أو لا، ما له علاقة بالبحث. بل الروايات في الطائفة الأولى تدل على أن الإنسان يجوز له أن يأتي إلى السلطان ويأخذ الأرض الخراجية وينتفع بها ويدفع الضريبة إلى من؟ إلى السلطان. أما لو السلطان أخذها الضريبة ودفعها إلى فلان وفلان، هل يجوز لذاك أن يتصرف؟ لا يستفاد من الروايات ذلك. نعم أفاد السيد اليزدي في حاشيته أن هناك مدلول التزام عرفي، يعني الطائفة الأولى وإن كان بالمدلول المطابق لا تدل على المطلب، لكن بالمدلول الالتزامي من الملابسات العرفية أنه إذا دفع هذا الخراج فإن الخراج يكون معرضا للنقل والانتقال، يعني هذا خراج وين يروح الخراج؟ سينتقل إلى فلان وفلان يجعل به. ولم ينبه الإمام في جميع هذه الروايات أن الخراج الذي يسلمه هذا إلى السلطان لا أثر له وما زال مالكا للأول، وأنه لو انتقل إلى غيره لا يجوز له أن يتصرف، مع أن هذه من الملابسات العرفية. فعدم تنبيه الإمام مع أنه عادة الخراج سيأخذه السلطان ويجعله في بيت المال وينتقل إلى الناس، ولم ينبه أصلا على أن هذا لا يجوز في التصرف فيه، وأن السلطان لا يجوز له أن يأخذ الخراج، وأنه لو انتقل إلى ثالث لا يصح له أن يتصرف، فيكون المدلول الالتزام العرفي جواز التصرف في الخراج. فتمسك اليزدي حتى بالطائفة الأولى. إذن عندنا طائفتان، طائفة الثانية واضحة، طائفة الأولى ادعي أنه فيها مدلول التزام عرفي. هذا ما يسمى بروايات تقبل الخراج أو الأراضي الخراجية. خل نقرأ هذه الروايات، واضح الاستدلال بها. الآن يبقى عندنا الروايات معرفتها. قال: ومنها الأخبار الواردة، شوف عبارة دقيقة، في أحكام تقبل الخراج، ما قال تقبل الأراضي الخراجية. إذن محل تقبل نفس الخراج، اليزدي عممها إلى تقبل الأراضي الخراجية. المهم تقبل الخراج من السلطان على وجه يستفاد من بعضها كوي أصل التقبل. واضح أن تقبل الخراج مفروح عن صحة، إني مسؤول عن بعض التفاصيل، يعني بعض التفاصيل كما سيأتينا في الرواية يسألون عن بعض الخصوصيات، فهذا يكشف على أن أصل تقبل الخراج مفروغ عن جوازه. فإذا ومعنى تقبل الخراج إما شراءه أو عقد مستقل قباله، لكن بالنتيجة وصلني عن طريق معاوضة. عطنا روايات. قال: فمنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في جملة حديث قال: لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان. ما معنى يتقبل أهلها؟ المراد مما يتقبل أهلها أي يتقبل جزية أهل هذه الأرض وهم أهل الكفار الذي يؤذن لهم بالبقاء على أن يدفعوا الجزية. يجي أنا أشتري منك أيها السلطان شنو؟ هذه الجزية. أنا أشتري الجزية بإزاء أن أعطيك البستان لبيت مال المسلمين، وأنا أجي للكفار شنو أسوي؟ أطلب منهم الجزية وقد أعاوضهم وأستفيد، أقول لا تعطوني الجزية أعطوني محصول، بالنتيجة أنا ملكت الجزية. فهذه معاملة كانوا يجرونها مع من؟ مع السلطان. وضع العبارة قال يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان، هذا السؤال الثاني. وعن مزارعة أهل الخراج بالنصف والربع والثلث، شنو يعني مزارعة أهل الخراج بالنصف أو الثلث أو الربع؟ المراد من ذلك، المراد من ذلك أن أهل الخراج، التفت، الذي عليهم الضريبة وكانت الضريبة من نفس المحصود، إذا أرادوا أن يجرون سمنا مزارعة مع السلطان. ما معنى مزارعة مع السلطان؟ هذا اصطلاح في باب المقاسمة، المراد من أن نقول هكذا، نحن نأخذ الأرض ونزرعها ونعطيك ربع المحصود، فيقال زارع السلطان على الأرض بالربع. تفتي شيخنا، نأخذ الأرض، هذه أرض خراجية للمسلمين، نحن نأخذ الأرض، هذه الأرض الخراجية، ما نلقى الآن بالجزية، الآن بحث آخر، هذه أرض الخراجية، الأراضي الخراجية التي هي ملك للمسلمين، لو السلطان أعطاني إياها وقلت أعطيني هذه الأرض على أن أزرعها وأعطيكم الربع، يكون ربع للمسلمين، يسمى مزارعة أهل الأرض أو مزارعة أهل الخراج بالنصف والربع والثلث. قال نعم يجوز ذلك، يصح ذلك، وأنا أتقبل ماذا بعدين؟ الرواية هنا ناظرة إلى نفس المزارعة أو إلى تقبل النصيب. إذا تتكلم عن نفس المزارعة ما تكون دليل على لا تكون هذا المقطع ليس دليلا على البحث، لأن غاية ما يستفاد حينئذ من الرواية أن الشخص يصح له أن يقول للسلطان أعطني الأرض الخراجية لأزرعها وأعطيكم الربع بس، وليس هذه معاوضة على نفس الضريبة. وهذا هو الظاهر من الرواية، الظاهر من الرواية، هذا السؤال الثاني، يعني أن المعاوضة مو على الربع والنص، الكلام عن أصل المزارة مع السلطان، أن يقول الشخص للسلطان أعطيني الأرض لأزرعها على أن نعطي المسلمين الربع أو النص، يجوز وما يجوز؟ يقول لا بأس بذلك يجوز، ولكن مو بحثنا هذا، بحثنا في وين شيخنا؟ أنه هذا النصيب الربع والنص إذا قبضه السلطان هل هو مستحق للقاب، بحيث لو انتقل لي أنا الثالث يجوز لي أن أتصرف أو لا؟ إذن الرواية بحسب مقطعها الثاني لا تدل على المطلب، نعم بمقطعها الأول تدل على يتقبل أهلها من السلطان، نعم، أما الثاني لا تدل على المطلب. تفتي لكلامي إن شاء الله. قال وعن الشيخ الأعظم نقل الرواية، دليلنا المقطع الأول، المقطع الثاني لا تدل. وعن مزارعة أهل الخراج بالنصف والربع والثلث، يعني الذين عليهم الضريبة إذا أرادوا مزارعة السلطان يقولون نأخذ الأرض ونزرعها ولك النص، وهذه لا شاهدة هنا لأن هذه عبارة عن معاملة مع السلطان في أصل الاستفادة من الأرض الخراجية. قال نعم لا بأس. وقد قبل، هي قبالة، قلنا رسول الله صلى الله عليه وآله خيبرا أعطاها اليهود حيث فتحت عليه بالخبر، والخبر هو النص، يعني فتح هذه الأرض وقبل أنه يبقون هنا ويزرعون الأرض على أن يعطوا النصف. هذا تمام الرواية. إذن أين محل الشاهد في الرواية يا سيدنا الصنديد؟ إذا جتك الرواية في الامتحان اشرحها، ما معنى الرواية؟ نقول يتقبل وأحلها من السلطان، هذا محل الشاهد. ومنها الصحيح عن إسماعيل بن الفاضل، هذا التعبير الصحيح عن ماذا؟ يعني ماذا؟ لماذا ما قال صحيحة إسماعيل بن الفاضل؟ قال الصحيح عن. هذا التعبير في الفقهاء يريد يقول صحيحة إليه، الصحيحة عن سهل بن زياد، الصحيحة عن محمد بن سنان، الصحيحة عن الأعمش، يعني الرواية صحيحة إلى هذا. ما قال صحيحة إسماعيل بن الفاض، الصحيح عن إسماعيل بن الفاض. إذن هذا التعبير يا سيدنا يدل على أن الرواية على رأي المصنف صحيحة إلى إسماعيل بن الفاض، وأن إسماعيل بن الفاض ليس له توثيق. هذا مفروض، هذا مقتضى الصناعة في التعبيرات، دقق في الأبحاث. ليش ما قال صحيحة زرارة وصحيحة محمد؟ قال الصحيح عن إسماعيل بن الفاضل. ولكن إذا راجعنا، بلي حال إسماعيل بن الفاضل فقد وثقه الشيخ الطوسي، فكان الأولى أن يعبر بحسب الصناعة صحيحة إسماعيل بن الفاض لا الصحيح عن إسماعيل بن الفاض. وسيأتي من الشيخ الأعظم، مو في هنا، الشيخ الأعظم في كتاب الزكاة، ما نقل هنا، في كتاب الزكاة صفحة 223 عبر عن الرواية بأنها صحيحة إسماعيل بن الفاضل. نعم، في كتاب الزكاة صفحة 223 عبر صحيحة إسماعيل بن الفاضل، فتعبيره في كتاب الزكاة أولى من تعبيره في هذا المقام. واضح شيخنا الشيخ أبو علي؟ واضح كلامي؟ إذا مو واضح نوضحه. خب، صحيح كذا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل، مو المرأة، عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير. كيف الخراج في الطيور؟ هم في خراج؟ هل على الطيور خراج؟ السلطان ما خلوا له بقى حتى على الطيور خراج يا شيخ. سيدنا شنو يقصد خراج النخل؟ خب واضح الآن، الأول يتقبل بخراج الرجال، يعني ما معنى خراج الرجال؟ يعني الرجال الذين أعطوا الأرض اكتفيت ووجبت عليهم الضريبة، أنا أشتري منك هذه الضريبة. القبالة، قبالة يعني شراء، معنى يتقبل الخراج أن أأتي للسلطان وأقول هؤلاء أخذوا الأراضي الخراجية فعليهم خراج، أنا أشتري منك الخراج. ليش تدوخ تروح لهم وتدور عليهم أعطوني الخراج؟ أنا أشتري منك هذا الخراج لغرض ما، يسوي معاوضة بعدين إياهم. هذا تدعي على المطلب. وجزية الرؤوس أيضا تدعي على المطلب، أتقبل نفس جزية الرؤوس، إذا ها إلى الأرض فيها يهود وكذا عليهم الضرائب، أنا أتقبل منك نفس الضرائب. إذا شنو خراج النخل والشجر والآجام والمصائد؟ يقولون المراد من ذلك هذا الشيء بلحاظ متعلقة. خل المصائد ما عليها خراج، الأرض إذا كانت أرض بلي زراعية أو فيها نخل وشجار وآجام ومصائد ومحل للسمك والطير. خو هذه الأرض قيمتها السوقية تكون أكثر بلحاظ الخرق ما تباع، لكن الخراج على أرض قحلة غير الأراج على أرض مثل فيها الطيور تأتي والمصائد وفيها الآجام، ففيها فائدة حق هؤلاء الذين يأخذون الأرض. فيسمى خراج النخل والشجر بلحاظ أن النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير يوجب ارتفاع الضريبة، ولهذا الأراضي تختلف بحسب الضرائب. الأراضي اللي ما فيها نخيل، الأراضي التي فيها طين، الأراضي التي هي مالحة، غير الأراضي التي فيها الآجام وفيها المصائد وتأتي فيها الطيور والأسماك. مو معنى أن الطير عليه خراج، خراج على الطير ماكو، ما إنما أضيف إليه بلحاظ أنه العلة التي توجب ارتفاع الضريبة. واضح إن شاء الله هذا معنى. قال يتقبل خراج النخيل والشجر والآجام، يعني الأراضي التي فيها السمك والطيور والمصائد، وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا. شنو يعني وهو لا يدري لعله هذا لا يكون؟ نعم، يقول أنه إذا أنا أشتري الخراج لعل هذه السنة قاحلة، ماكو نخيل، ماكو مصائد، ماكو سمك، ماكو طيور، وحينئذ مع مظنة أنه لا تحصل مثل هذه الأمور، أيجوز لي أن أشتري وأتقبل شنو هذا الخراج أو لا؟ يقول يجوز لك ذلك، لأن المعاوضة على الخراج معلوم، الخراج الخراج معلوم، ضريبة ثابتة معلوم، سواء أن الحيثية التعليلية التي أوجبت ارتفاع الخراج موجودة أو موجودة ما يضر، لأن المعاملة التي بيني وبين السلطان أشتري منك نفس الخراج كم 1000 دينار، أشتري منك 1000 دينار، فسواء كان معلوما أو لم يكن معلوما لا يضر بالمعاملة بيني وبين السلطان. ولهذا قال لعل هذا لا يكون، أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل؟ قال إذا علمت من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به. يأتي إن شاء الله ما هو المراد من الجواب في بحث. وصلى الله على محمد وعلى